الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أولا نشكر إدارة مساجد محافظة حولي لإتاحة مثل هذه المحاضرات التي تعود في النفع على قائلها ثم مستمعها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للقول النافع والعمل الصالح. ونشكر جمعية هداية الخيرية لحرصها على بث العلوم الشرعية النافعة في كل مكان في الكويت وخارجها. معاشر الأحبة، اليوم نلتقي معكم حول كلمة عنونا لها بالتوحيد في حياة المسلم. والتوحيد معشر الأحباب هو الهدف الأسمى والغاية العظمى من خلق الإنس والجان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الهدف العظيم الذي من أجله بعث المرسلون، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واللام هنا موطئة للقسم، يعني والله قد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونحن نحتاج إلى نوعين من أنواع التوحيد: توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. فتوحيد المعبود هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة الظاهرة والباطنة، كل العبادة الظاهرة مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، الحج، هذه عبادات ظاهرة نحتاج أن نفرد الله جل وعلا بها. وهناك عبادات باطنة مثل الصيام، الخشية، المحبة، الإنابة، المراقبة وغيرها من العبادات الباطنة، نحتاج أن نفرد الله جل وعلا بأنواع العبادة كلها، كما قال ربنا جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ونفرد الله جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة: ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ونحتاج إلى النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو إفراد المتبوع، وهو أننا لا نسلم لقول أحد مطلقا، ولا نتبع أحد ديانة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، فإذا جاءنا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق لا يقبل الرد ولا يجوز أن يرد. والتوحيد في حياة المسلم ينعكس على إيمانه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. فإذا للإيمان طعم، وللإيمان لذة، وللإيمان راحة، لكن ليس لكل أحد إلا أن يكون موحدا. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه الإمام مسلم. فإذا لا ينال الإيمان ولا يذوق طعم الإيمان إلا من كان موحدا للرحمن سبحانه وتعالى، متبعا لسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، متدينا بدين الإسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. التوحيد معشر الأحبة هو سر السعادة والحياة الطيبة المباركة. طبعا السعادة إذا نبي نتكلم عنها، كثير ألفوا في السعادة وتكلموا عن السعادة وبحثوا عن السعادة، سواء على مستوى المسلمين أو على مستوى الكافرين، على مستوى العجم أو على مستوى العرب، على مستوى البيض أو السود، أيا كان من أطراف الناس، الجميع يبحث عن السعادة. والسعادة، حقيقة السعادة، لا تكون إلا بإفراد الله بالعبادة. فمن وحد الله سيعيش الحياة الطيبة المباركة. والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا، عمل لله عملا صالحا، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما ذكرنا في الحديث الذي قبل قليل ذاق طعم الإيمان، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد من الله أن من كان مؤمنا بالله موحدا لله سبحانه وتعالى سيعيش الحياة الطيبة. أي حياة طيبة؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما رأيكم؟ في الدنيا وفي الآخرة، سيعيش في الدنيا ويذوق الحياة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. وما معنى الحياة الطيبة؟ قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، قال معنى فلنحيينه حياة طيبة، طيب الحياة وراحتها بأي شكل من أشكالها. يعني سيعيش حياة طيبة في بدنه، في ماله، في أهله، في بلده، في إيمانه، سيجد الحياة الطيبة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فلنحيينه حياة طيبة، قال أي لنرزقنه الرزق الحلال الطيب. فالكثير يرزقون، لكن هل الجميع يرزق رزقا حلالا؟ لا، بعض الناس ما يكون في رزقه ولا يسعى أصلا لكسب رزق إلا بالكسب الحرام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين كسب ماله، أمن حلال أو حرام، ما عنده مشكلة، المهم أنه يكون أخذ المال بالحلال بالحرام بالحيلة بالرضا بالاغتصاب بالسرقة أيا كان، المهم أنه يكون كسب المال وأخذ المال بأي طريقة كانت. المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى في أمن وأمان من الرحمن في دنياه وأخراه. قال الله جل وعلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن والأمان من الرحمن سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون بهدية الله جل وعلا له، بهداية الله جل وعلا لهم. فالهداية أنواع كثيرة جدا، ونحن ندعو الله جل وعلا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا. فليس الشأن أنك تعرف الحلال والحرام، كثير من الناس يعرفون الحلال والحرام، لكن الشأن أن تعمل بالحلال وأن تبتعد عن الحرام. هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة المباركة. آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الموحد لله سبحانه وتعالى بأقواله وأعماله دائما في زيادة من النعم وفي نعيم دائم أبد في دنياه وأخراه. قال ربنا جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما المراد بالنعم؟ النعم يا شباب ويا إخواني ويا أبائي، ليس النعمة فقط أن يكون عندك مال أو تكون في صحة أو تكون في أمن أو تكون في مسكن أو تكون عندك زوجة أو مركب، هذه من النعم وليست أهم النعم. النعم على نوعين: نعم حسية يعني تحس فيها أو تلمسها أو تمسكها، ونعم معنوية يعني تشعر بها ولا تلمسها. وأكثر الناس إذا ذكرنا النعم ذهبت أذهانهم إلى النعم الحسية، لكن قليل من ينظر إلى النعم المعنوية. والنعم المعنوية أهم من النعم الحسية، من النعم المعنوية نعمة الإيمان، أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتعبد الله جل وعلا وتتدين بدين الإسلام. هذه نعمة لم يعطيها الله جل وعلا إلا من أراد. ملايين من البشر كافرين برب البشر سبحانه وتعالى، ملايين من البشر لا يؤمنون بالإسلام دينا ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به نبيا ورسولا. هذه النعمة، نعمة الإيمان بالله، نعمة التوحيد، كان يستشعرها الأنبياء والمرسلين مع علمهم أن كثير من الناس لا يفطنون لها ولا يشكرون الله جل وعلا عليها. يا أخي الذي وهبك الإسلام منذ نعومة أظفارك، فولدت من أب وأم مسلمة، لم تستشعر هذه النعمة؟ يستشعرها من دخل للإسلام بعد بحث طويل ويعرف قدر الإسلام. انظروا إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، نبي ابن من؟ يوسف ابن يعقوب، نبي ابن من؟ ابن إسحاق، نبي ابن من؟ ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. سليل الأنبياء، أربع أنبياء، سليل الأنبياء. يقول هو عن نفسه وعن آبائه، يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما كأسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء، ليس لنا حق أن نشرك بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك هذا التوحيد وهذا الإسلام وهذا الإيمان، ذلك من فضل الله علينا، عليه وعلى أبائه وعلى الناس. لكن شنو حال الناس مع هذه النعمة؟ ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون نعمة التوحيد ولا يستشعرونها، أن الله هداك لهذا التوحيد، هداك لهذا الإسلام وجماله، هداك للقرآن وعظمه، هداك لله جل وعلا بعبادته وإفراده، هداك للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وحبه والتقرب إلى الله بحبه، هداك للتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. هذا كله من نعم الله جل وعلا عليك بتوحيده سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة. لذلك كان يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، إذا قيل عنده الحمد لله على نعمة الإسلام يقول والسنة، لأن الإسلام صحيح نعمة والسنة أيضا نعمة، الذي هداك للسنة لم يهدي غيرك للسنة، هداه للبدع، هداه للشركيات، يعظم القبر، يسجد للقبر، ينحر للقبر، يزور الولي فلان ابن فلان ويعتقد في المقبورين، هذه نعمة التوحيد فقدها. ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صباحا ومساء، لكن في التطبيق ما طبق الإسلام على حقيقته. هذه النعمة لم يهدي الله جل وعلا لها كثير من الناس. تنعكس حياتنا وأعمالنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى إلى أن المحن والبلايا والفتن على الموحد تنعكس نظرته إليها نظرة إيجابية. الموحد ليس ملك منزل من السماء، فهو معرض للابتلاء، يبتلى بماله وبنفسه بصحته وببلده كحروب ودمار وغيرها، لكنه تجد الإيمان في قلبه وراحة البال، بل يرى هذه المحن وهذه البلايا والمصائب والفتن نعماء من الله ومنن، حتى لو طال البلاء وتنوعت أشكاله وألوانه يستشعر بأنها نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه من الذنوب والخطايا شيء، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليكتب لعبده المنزلة العالية في الجنة ولم يبلغها عمله، مقصر ما عنده كثير صلاة وصيام وصدقات وزكوات، مقصر لكن منزلة عالية في الجنة كيف يصل لها؟ قال عليه الصلاة والسلام فيصب الله عليه البلاء صبا ثم يرزقه الرزاق جل وعلا يرزقه الصبر عليه حتى يبلغ تلك منزلة. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل فالأمثل، فإن كان الرجل في دينه صلبا يعني قويا إيمانه قوي زيد له في البلاء، فإن كان في دينه رخاوة خفف عنه. هذا أشد ما يتعرض له المؤمن الموحد من البلايا والمحن والفتن، يراها نعمة ويراها تكفير للذنوب، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت بها من خطاياه. لا إله إلا الله. شوف آلام الناس عند الموحد نعمة، والمصائب عند الموحد ينظرها نعمة وتكفير للذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمراض في الحديث الأخير من هم وغم وحزن، وهذا لا يكاد يسلم منها مؤمن، بل حتى الكافر لا يكاد يسلم منها إنسان. شنو الهم وشنو الحزن وشنو الغم؟ الهم هو ما يقع في المستقبل وتفكر فيه ويشغل بالك، تهتم له، بكرة شو بيصير، شوي في المراجعة شو بيصير، إذا رجعت للبلد إيش بيحصل، المشكلة الفلانية كيف تحل، شيء في المستقبل لم يقع لكن يهمك ويؤلمك. والحزن هو شيء ماضي إذا تذكرها الإنسان أوجعه قلبه ويحزن له ويذهب عقله ويشرد، لدرجة أنك تناديه يا فلان يا فلان يقول ها، تقول وين، يقول لا والله كنت أفكر في شيء، ويشرد هو قدامك يسمعك ويراك. الغم هي المصيبة التي تنزل في الحال وتغطيك حتى أنك ممكن تمشي ولا تدري أين تمشي بسبب الغم. تخيل معي لمحة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، خرج من مكة إلى الطائف للدعوة إلى الله، يريد إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرباب ورب العباد سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى الطائف استقبلوه شر استقبال وطردوه، ولم يقبلوا صلى الله عليه وسلم منه قولا ولا عدلا، ولم يكتفوا لهذا بل حرضوا الصبيان والسفهاء أن يطردوا النبي عليه الصلاة والسلام ويرموه بالحجارة حتى يبتعد. فلما تعرض لهذا الابتلاء قال عليه الصلاة والسلام مشيت هاما على وجهه، على وجهه أو كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يدري وين رايح، ماشي من كثرة الهم، حتى قرب إلى مكة فإذا بجبريل وملك الجبال. يقول ملك الجبال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. شنو الأخشبين؟ جبلين مكة تحيط بمكة. قال لا، ما ينتصر صلى الله عليه وسلم لنفسه، وإنما جاء رسول من الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة لأهل مكة، لا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، الهدف توحيد الله، أرجو أن يخرج الله واحد، ليس هؤلاء بل من أصلابهم لو كان واحدا يعبد الله. هذا سر التوحيد، المصائب تنقلب إلى محن. الموحد لله سبحانه وتعالى لا حزن عليه في دنياه ولا يدوم عليه حزن، ولا خوف عليه في الدنيا ولا يدوم معه الخوف ولا في أخرى. قال الله سبحانه وتعالى إن للتوكيد، إن الذين قالوا ربنا الله، اكتفى بالاعتراف بالربوبية؟ لا، لابد من عمل يوافق القول ويوافق الاعتقاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم، للترتيب ها، ثم استقاموا شو يصير لهم؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف في الدنيا عليه مهما تكالبت عليه المصائب ولا حزن عليه في دنياه ولا في أخرى ولا يستمر معه الحزن. صحيح ممكن يتعرض للحزن ويحزن ويألم لكن ما يدوم ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبي سفيان قال يا رسول الله شوفوا الجمال السؤال وأجمل منه الجواب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتقون في الأسئلة أخصرها كلمات وأعظمها معاني. قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني نفس ما نقول في العامية عطني الزبدة الخلاصة شيء في الإسلام ما أحتاج لأحد بعدك أسأله. وما كان جوابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بكلمتين قل آمنت بالله ثم استقم استقم على الدين. قل آمنت بالله قولا ويصدقه باطنك بتوحيده واستقم على عبادته. الموحد لله سبحانه وتعالى أقوى البشر وأشجع البشر ولا يخاف مهما تكالبت عليه الأعداء. صحيح ممكن يكون يبتلى ويضرب ويمتحن. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه لكنه قوي بقلبه الموحد وعلى رأس الموحدين سيد المرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس وهو غلام صغير قيل بأنه ابن 13 سنة أو 12 سنة قال إني أعلمك كلمات. الحديث في الترمذي وفيه نوع طول. ثم قال واعلم أن الأمة شوف الأمة كلهم لا يضر الموحد من كان في الأرض وفي سمائها من إنس أو جان وحيوان لا يضره لو اجتمعوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء شيء واحد لم ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى الأمر. تعالوا نأخذ نبذة من قوته صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين لما ابتلي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ببلاء عظيم في غزوة حنين كان الصحابة عددهم كبير جدا في الغزوة لدرجة أنهم أعجبوا في عددهم وعتادهم حتى قال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة اليوم بسبب قلتنا ما في هزيمة لأننا واجد وخضنا معارك ونحن أقل من هذا العدد ونصرنا الله فلن نهزم اليوم من قلة. لكن فاجأوهم المشركين فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في وادي بين جبلي قبل موقع المعركة المعتاد المشركين جاءوا بدري وتقاسموا المشركين فوضعوا الرماة على الجبل الأيمن وعلى الجبل الأيسر فقالوا إذا دخل محمد عليه الصلاة والسلام وجيشها فانتصف الطريق بهم رميناهم بالسهام وهجمنا عليهم من الأمام. هكذا كانت الخطة. فلما انتصف النبي عليه الصلاة والسلام بين الجبلين في الوادي فوجئوا بالسهام تنحط عليهم من السماء وإذا بالجيش يأتيهم من الأمام فاضطرب جيش النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين والخيل والإبل وغيرها فرت ما تدري الضرب من وين يجي فولت مدبرة. لكن بقي من؟ بقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والعباس بن عبد المطلب وأظن 7 تقريبا أو 10 رجال. والذين قالوا لن نهزم اليوم من قلة أكثرهم قد رجعوا ليس هربا وإنما لترتيب المعركة لأن هذه مفاجأة الآن. حتى السيف ما أخرجوه ولا اللي معه سهم طلع سهما ما فيه فجأة صدموا بالمعركة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ولما رأى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام الجيش من أمامه والسهام من فوقه ماذا قال وماذا فعل؟ ما رجع، بل شهر سيفه وتوجه للمشركين وقال كلمتين ويكررها: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ومعه الصحابة الذين ثبتوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس عمه، قال: يا أبا عبد الله، نادي أهل بيعة الرضوان، نادي أهل بكر، أهل بدر، نادي أهل النيروان، يعني اللي يحفظون البقرة والقرآن، لأن العباس كان جهوري الصوت، يعني صوته عالي، فأصبح العباس يصيح في المسلمين: تعالوا ارجعوا. وهما كلهم شجعان رضي الله عنهم وأرضاه. حتى مما ذكر أن بعضهم أراد أن يلف الخيل أو يوقف الخيل، طبعا البهائم كلها ولت ما تستطيع تسيطر عليها وهربت، فأراد أن يلف الخيل أو يوقفها وما استطع، ماذا فعل؟ رمى بنفسه من الدابة وجاء يجري يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حتى أبو بكر رضي الله عنه كان ضعيف البدن لدرجة أنه ما فيه ملابس تثبت على خصره، فيربط الإزار وينزل لنحافة بدنه رضي الله عنه، لكنه كان قوي القلب، ما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي معركة من المعارك. وهو من هو؟ الصديق الأكبر الذي رد ووقف جبلا شامخا في حروب الردة. هذا ملخص، وإلا فالكلام حول نعمة التوحيد وحياة المسلم مع توحيد الله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله ربا وتدينه بدين الإسلام واتباعه لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم يطول فيها المقام، لكن كما قيل: اللبيب بالإشارة يفهم، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إلى هنا نكتفي، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.